أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست جنبيات. يحييكم محدثكم أنور جنبي. من 2015 معاكم كل أسبوع تقريبا في موضوع جديد وأحيانا مع ضيوف جدد. اليوم بتقابل معاكم في حلقة مميزة صراحة، تجربة جديدة وعارف أنها تعجبكم. إيش التجربة الجديدة أنور؟ بحمسكم. عندي اثنين ضيوف، عادة استضيف عادة ضيف واحد، هذه المرة استضفت نجمين، نجم ونجمة على الأحرى من نجوم المبيعات. اتعرفت عليهم طبعا في السوشيال ميديا، وبعدين دخلنا في المجتمع سيلز توكس، وقبل اسبوع او اسبوعين قاعد يتفشخروا في الجروب، يقول لك احنا حققنا تارجت، احنا عملنا، احنا مسوينا. قلنا بس عندكم موضوع جميل حابين نشاركه مع مستمعين ومستمعات، وقلت لهم أبا استضيفكم ووافقوا الحمد لله. ومعانا الأستاذة فاطمة والأستاذ محمد العتيبي. أستاذة فاطمة كيف حالك؟
يا أهلا وسهلا أستاذ أنور، كيف الحال؟
ماشي الحمد لله بخير وعافية. كيف الأوضاع عندكم في الأردن؟
والله ممتاز الحمد لله الأوضاع في الأردن.
وكيف الأجواء عندكم؟
مطر وشتاء.
والأخ محمد العتيبي كيف أمورك؟
والله الحمد لله بخير. الله حيا أستاذ أنور.
من وين تكلمنا يا محمد؟
أكلمكم من الرياض.
كيف الأجواء عندكم طيب؟
والله الأجواء ممتازة اليوم في الرياض، الدف وجهتنا بس يقولون ممكن الليلة يكون في شوية برد.
طيب عرفنا بنفسك يا محمد، خلينا نبدأ فيك.
السلام عليكم، معكم محمد العتيبي، شغال في الأجهزة الطبية مبيعات، تقريبا خبرتي 7 سنوات. أخذت الشهادة البكالوريوس من أستراليا طب حيوي، وشيء ثاني اللي هو أنا لايف كوتش معي البي سي سي من الاسيف الأمريكي.
وش الشهادة الأخيرة هذه يا محمد؟
اللي هو سيرتيفايد بروفيشنال سيرتيفايد كوتش، في شيء مستحدث جاي اللي هو الكوتشينج. فاللايف كوتش أتذكر أن قد حسويت لقاء مع واحد منهم لايف كوتش
مع الكوتش تامر.
أي الكوتش تامر، فأنا تقريبا نفسه، بس أنا مركز على فرق المبيعات ومركز على الشباب الصاعد.
طيب ممتاز. أستاذة فاطمة ممكن تعرفي بنفسك حتى المستمعين والسماعات يعني يعرفوك ويتعرفوا عليك؟
معك فاطمة قويدر، بشتغل بمجال المبيعات من 5 سنين تقريبا، وتحديدا في مجال التدريب وبيع الدورات التدريبية في الآونة الأخيرة. كنت توب أتشيفر لمدة 2 سنين في هذا المجال، واشتغلت مع أكبر الشركات بالوطن العربي في هذا المجال.
ويا اهلا وسهلا فيكي استاذة فاطمة. ايش اللي دفعك انك تدخلي في مجال المبيعات؟ زي ما تعرف المبيعات مهنة كلها تحديات، كلها مشاكل، كلها وجع راس. انت ايش اللي دفعك في بداية الامر، ولا المهنة اختارتك، ولا انت اللي اخترتيها؟
فعليا المهنة هي اللي اختارتني، لانه دراستي الاكاديمية هي علوم حاسوب، وممكن اكنت في الوقت الحالي مبرمجة، لكن انا اخترت اكون في مجال المبيعات لانه مجال المبيعات هو مجال جدا متميز. يعني انا ما كنت خاطر في بالي بيوم من الايام انه حتوجه لهذا المجال. سبب اختياري لهذه المهنة انه عن جد بحب الاشخاص يستفيدوا من المنتج اللي هم عم ياخدوا شو ما كان، لانه هم مجرد اختيارهم لهذا الشيء هو أضاف لإلهم قيمة، فدائما بحب أضيف قيمة لحياة الأشخاص.
وكيف الصدفة هذه اللي دلتك على المبيعات؟
هلأ في أكتر من صدفة، بس حرفيا يعني هي آخر صدفة بقدر أحكي عنها. كنت قاعدة على لينكدين وعم أسأل على كورس تدريبي فاطمة، يعني في حد نحس إنه فاطمة نحن بدنا إياكي معنا في مجال وفي قسم المبيعات. بعدين اتواصلت وعملت المقابلة، خلال نصف ساعة أنا كنت تقريباً موقع عقد العمل في مجال المبيعات واستمريت فيه.
ليكي في المبيعات؟
المبيعات ككل 5 سنوات في مجال العمل التدريبي، هذه السنة الثالثة اللي هي مبيعات الدورات التدريبية، هذه السنة الثالثة.
وش انطباعك إلى الآن؟
جداً جميل جداً، يعني أنا رح أكمل فيها بنقدر نقول لا خلص لحد ما تضبط المهنة المناسبة.
وأستاذ محمد أنت كيف المهنة المبيعات، هي اللي اختارتك ولا أنت اللي اخترتها؟
أنا أقول هي اللي اختارتني صراحة. بديت في المبيعات أنا من زمان وأنا أحب أبيع أصلا، يعني تكلم أنا في ثاني متوسط كنت أشتري شنطة وحط فيها أغراض وأجي الاجتماعات وأقعد أبيع بنص ريال بخمسة ريال. فمن زمان أحب أبيع وأحب أقنع الناس، لكن أنا لما رجعت من الدراسة من الابتعاث كان في بالي أني أشتغل في المختبر، واشتغلت في المختبر سنة كاملة على حسب التخصص ولا ناسبني الشغل. وحصلت ان مجال المبيعات الاجهزه الطبيه شيء يستهويني، ودخلت المجال وبالعكس نجحت فيه نجاحات مبهره الحمد لله. من اول سنه يعني الحمد لله قدرت احقق اشياء ما كنت اتوقع اني اقدر احققها.
ايش احسن انجاز انت حققته في المبيعات في فتره عملك فيها وتحس انك فخور بها حابب تشاركها معنا؟
عندي احد الافرقه اللي قد تعاملت معها كان فريق مره ممتاز، والفريق هذا كان يحقق اهداف عاليه جدا، فجاه جاء دروب خلال شهرين. فلما قعدت اتواصل مع الشباب واشوف ايش فيهم وايش ما فيهم، لاحظت حاجه انهم مركزين على انهم يحققون الهدف اكثر من تركيزهم على العميل نفسه، وانهم يصير انهم يجيبون المبالغ. فلما جيت قعدت معهم سويت الجلسات وتكلمت انا وياهم وتحاورنا، وبدأت اسوي لهم لايك تقدر يعني نغير اسلوب تفكيرهم. فلما ساعدتهم في الموضوع هذا صار فيه فرق في المبيعات في الاشهر الثانيه، اللي هم اليوم بدأوا يركزون على عالم العميل، ما يركزون على انهم يحققون او يبيعون، ويركزون على الماده، يعني حطوا العميل اولا ثم الاشياء الباقيه.
حلو، يعني انت اثرت على الفريق العمل اللي كنت تشتغل معاه قصدك؟
احب اساعد الناس في نفس الوقت انا عند ما ادري هي ملكه تاثير ولا ما ادري، فلي اثر يعني الحمد لله على الناس اقدر اثر عليهم بشكل ايجابي.
المبيعات انت عارف، تعرف ايش مشكله المبيعات يجي في بالي لموضوع البدايات؟ دائما البدايه غالب الناس ما يختار هو المهنه، هي اللي تختارها بسبب انه في طلب دائما على المبيعات مقارنه بالوظائف الثانيه، لانه دوران فيها عالي اصلا. المبيعات سنه سنه ونص، الموظف عاده في الغالب يترك الوظيفه يروح لوظيفه ثانيه لعده اسباب، يعني مو شرط تكون في سبب وجيه، بس المتوسط يعني سنه سنه ونص، فدوران فيه عالي المبيعات والطلب عليها عالي. فلما واحد يكون خريج جديد او يبحث او وقع في مشكله يدور على وظيفه، يجي يدور على وظيفه يلاقي المبيعات دائما متاحه، ويقول لك خلاص ادخل فيها طقطق فيها كم سنه، وبعدين إذا لقيت وظيفة ثانية اللي أنا أحبها مثلا زي الهندسة زي التصميم زي أيا كان مشتريات HR، فخلاص يصير يمديني أطلع منها وأروح للوظيفة اللي أنا أحبها. لكن اللي ما يعرفه أغلب الناس أنه مهنة المبيعات إذا دخلت المهنة في الغالب ما حتطلع منها، ما أدري ليش يعني، بس إنه عادة يدخلوا فيها وما يخرج، خلاص يقعد سنوات سنوات سنوات، لأنه مزاجها وجوها وطريقة عملها وتفكيرها واحد. وعادة يعني مغري موضوع البونسز والباكيجز اللي يأخذها، فخلاص يتأقلم هو في منطقة هذه المبيعات ويبقى فيها.
صحيح، هو الموضوع المادي له جانب، بس في جوانب ثانية زي ما ذكرت اللي هو تنوع العمل نفسه، يعني أنت تشتغل على أكثر من حاجة، ما في روتين عندك في المبيعات، فهذه أحد الأسباب اللي تخلي الواحد ينغمس في المبيعات وياخذ وقت، يعني يطول إنه يقعد سنة سنتين في نفس المجال مو بنفس المكان، ياخذ له سنين كثير ولا يطلع منه لأنه يقدر يشتغل في أي مكان.
بس إنها مهنة عجيبة صراحة. أنا أتذكر يعني، خليني أسألكم السؤال هذا، فاطمة إيش أول منتج بعتيه أنت في حياتك؟
أول منتج بعته بحياتي كان كتب. كنت أشتغل في مكتبة في مجال المبيعات، هذه أول شيء اشتغلته أنه أشتغل في مكتبة أبيع فيها كتب.
ممتاز. ومحمد أنت إيش كان أول منتج بعته في حياتك؟
قبل شوي ذكرت لكم موضوع الشنطة وأنا في المتوسط، بس قبل الشنطة الفلوس حقت الشنطة جبتها من العلك، كنت أبيع العلك.
عجيب.
البان، اي اشتريت البان ب5 ريال ورحت بعته على اخواني الصغار واخذت منهم فلوس واستثمار. اي بس منتج حقيقي بعته يعني لما كبرت، ده اول منتج بعته اللي هو كورونا سواب.
انا اول منتج بعته اتذكر كنت في المتوسطه برضو، اول شيء جذبني في المبيعات في الابتدائي، انا كنت صف ثالث او رابع، كنا نرجع من المدرسه مشي نروح البيت ونمر على يعني والدة أحد زملائنا كان يدرس معنا، وكان عندها داخل البيت زي بقالة صغيرة حلويات، يعني صندوق كده صغير فيه لبان وعلك ومتعريش وتبيعه، ونروح نمر عليها خالة وطلعنا كرتون، ويعني أطفال كنا نشوفه كأنه كنز يعني هذا الشيء ونعطيها. بس الموضوع جذبني أنا موضوع هنا، صحيح أنه كنت أروح سوبر ماركت نروح مدريش، بس لما تشوف شخص قاعد يبيع هنا جذبني أنا كطفل، فقلت يا أخي الفكره هذه حلوه، انك انت تشتري شيء وتبيعه للناس بسعر زيت فرق يعني كربح، يعتبر بيزنس اوكي. بس ما بعت حاجه طبعا وانا في ابتدائي لين المتوسطه. المتوسطه هنا دقت معي لما ايام ساتلايت ديش كان اول في الاريالات، ما كان انتم يمكن ما لحقتوا عليها، كان
لا لحقنا عليها الاريال اللي تشبك من وراء
ايوه بالاسلاك البيضه. فما كان في ديش اول ترى، يعني ما كان نهائيا في ديش، وكان في ناس قليلين عندهم ديش لانه كان سعره جدا غالي لما تيجي تركب اول مره، فكان غالي يعتبر لانه كان شيء جديد. فاستغلينا هذه الفرصه، فكانت في افلام كرتون تيجي على الديش في قنوات الفضائيه ما تيجي على قنوات الارضيه. اوكي
حلو.
فالفكره كانت انه برضو من الاشياء القديمه اللي ما هي موجوده الان اللي هي اشرطه الفيديو، فكنت اسجل الافلام كرتون ولا الحلقات ولا اي كان الشيء اللي عليه طلب واسجله واروح ابيعه، وكنت ابيعه بمبالغ يعني استغفر الله ماني عارف.
المنتج منتج مره قوي وعليه طلب والله
الافلام
التسجيل وتبيع مسجل. إيه؟ انا توقعت بتاجرها بس بيع بعد.
لا والله كنا نبيع باسعار غاليه والله، الشريط الواحد على 200-250 ريال.
وحتى
بدينا حتى شو اسمه يعني زودنا الانتاج والعمليات حقتنا انا وخوي، كان واحد من في الكويت اسمه احمد الصادق يعني الله يذكره بالخير. احمد الصادق صار عندنا هو يسجل نوع من القنوات وانا اسجل نوع من القنوات وشغلين برودكشن، نضغط تسجيل ونروح ننام ونعيش ونسجل ونطلع. فهذه اول منتج. المنتج اللي في وظيفه دفع لي اجر عشان ابيعه كان في ايام الكليه، كنت ابيع الشراكات حقت الفنادق، هذه اول شيء رسمي يعني انا بعته. فكنت اجلس واتصل على الغلابه ولا العملاء واحاول اقنعهم واقول لهم انه عندنا منتج رهيب.
بس وين كانت الفنادق؟
الفنادق انا كنت اشتغل لبرنامج ابيع برنامج خاص بفندق 5 نجوم موجود في السعوديه بحد ذاته، يعني زي مثلا هيلتون، انتركونتيننتال، شيراتون. فانا كنت شغال ان واحد منهم هذولا وكنت ابيع منتج خاص فيهم، فممكن ان تشترك هذا البرنامج وتروح لاي فندق خاص فيهم مقابل تاخذ تخفيض او اسبوع في السنه مجاني او حاجه زي كذا.
صحيح
جميل.
انا قريتها في كتابك استاذ انور، حطيتها كقصه انه كنت عم تشتغل في مجال الفنادق وقديه كان هذا الموضوع انه انت غيرت السياسه وفكره بيع هذا المنتج.
ده في الكتاب هذا؟
كده انت حكيتها في الكتاب.
يبغالي أقرأ كتاب مرة تانية.
صحيح أنا يعني لا، إلا أنا سمعتها يا أستاذ أنور صدقني.
لا صادقة بس بمزح معك. إيه في الكتاب ذكرته أكثر مرة برضو في كم حلقة بودكاست، لأنه هذه التجربة كانت يعني من أكثر التجارب اللي أنا جذبتني صراحة، لأن أول تجربة لأنه كانت فيها فرصة أنه أتصل على الناس ما أعرفهم، ما وجه بوجه، ما في تعامل. شيء ثاني انه اقنعهم انهم هم سبيشل، فكان الحوار انه اتصل عليه اقول له السلام عليكم يا استاذ احمد، ايش اخبارك، كيف صحتك، انا بتصل عليك من شركه من فندق في سين سين سين، وعشانك انت عميل مميز عندنا في عندنا عرض خاص ليك انت، ما هو عرض خاص بنبيع لاي احد احنا، بس احنا كنا نتصل عليهم ونقول لهم هذا السيناريو، وإذا ما وافق قال والله متردد ما ادري ايش، قلت إذا اشتريت الآن أنا أعطيك طقم شاطئ اللي هي عبارة عن فرشة وكورة تتنفخ بالهواء، شغلة يعني كانت عجيبة. بس إنه شوف كيف تتصل على شخص تحسس إنه هو سبيشل، بعدين تعظم القيمة، تعطيله الهدايا، في كانت 5 هدايا ما تعطيله تكشفها كلها، إذا عصقل في أول مرحلة تعطيله الهدية الأولى، بعدين الهدية الثانية، بعدين الهدية الثالثة، بعدين الرابعة، وهلم مجر ألين يوافق. طبعا في سيناريو كنا نتفق عليه كنا ماشيين عليه، لكن الإشكالية كانت شوية روبوتية أكثر من اللازم، فما كانوا الناس يستجيبوا كثير، وكانوا هم حاطين السكريبت هذا بحيث إنه ما تألف كثير. بس بعدين لما جيت حولت السكريبت الى نص طبيعي شويه كانسان صاروا الناس يتجاوبوا يعني صراحه.
صحيح. وذكرت كمان استاذ انور انه حتى من بعد 10 سنوات لسه عم بيبيعوا بنفس السكريبت، لسه عم بيبيعوا بنفس الطريقه اللي انت كنت ما عم تتوافق معها فعليا.
وبعدين ايش صار؟
ما بعرف. بصحتها للصبيه انه تكمل، لا انه نصحتها انه تغير هذه الطريقه.
ونفع معايا ولا ما نفع؟
مش اختبار يا مستاذ أنور، مش اختبار.
طيب خلينا نروح لفاطمة الآن. فاطمة أنت في، بس من غير ذكر أسماء أماكن عملنا، تعرفي إحنا في المبيعات كنا نحن شغالين في الاستخبارات، فكل شيء سري علينا وما نقول أماكن عملنا وما نقول أرقام وكله بالطلاسم، واللي يسمعونا أغلبهم مبيعات فحيفهمونا. ويا يا جماعة المبيعات، يا نجوم ونجمات اللي بيسمعوا الحلقة هذه، حاولوا تفكوا الشفرة. ففاطمة أنت في أي قطاع تعملي؟ يعني إيش منتجك نوعه ولا بشكل عام؟
هلا أنا بشتغل بقطاع التدريب، المنتجات بتكون عبارة عن برامج أو دورات تدريبية. هذا المجال الخاص فيني.
طيب مقارنة، أنت بعتي السابق قلتي إن كنت تبيعي هذا منتج مادة، يعني منتجات متعلقة بالتدريب، الغالب ما هي سلع صح؟
صحيح، هي مو سلع إنما هي دورات تدريبية.
وكنت زمان تبيعي كتب.
صحيح،
يعني شيء ملموس.
صحيح. هلا يمكن انا بداياتي شوي بالمبيعات، يعني جربتها في اكثر من بوزيشن، ولكن ما كنت عارف انه هي هذه المهنه اللي انا راح اختارها. يعني انا اشتغلت في احد شركات الاتصالات الموجوده هون في الاردن، كنت كمتدربه فيها، والحمد لله كنا بفتره التدريب كانوا راح يختاروا شخص لحتى نكمل معاهم ويكون موظف، فالحمد لله برضو هيك بالاجتهاد والجد انه طلعت برضو التوب اتشيفر على قسم المبيعات، والحمد لله حصلت على عقد وظيفي فيها.
انا كان خاطري صراحة فاطمة انه اسألك، عندك تجربتين مفصلة، عندك اللي هي التدريب، اتوقع ان لو نصنفها تصنف كخدمات، وعندك انت صحيح. تجربة برضو بكنت تبيعي سلع اللي هو كتب.
صحيح.
طيب نوعين هذه، هل في اختلاف بينهم من وجهة تجربتك انت، وجهة نظر تجربتك الشخصية؟
هلا مش اختلاف جوهري تحديدا، انا بحس انه الاختلاف بين البيع والسلع انه السلع انه هو جاي عنده احتياج لإلها، الخدمة اللي انت بتقدمها انت بدك تخلق له الاحتياج لحتى هو يشتريها، يعني هذا الفرق تمام، وحتى طبيعة العميلين مختلفة تماما، فأنت لازم تقيم احتياجه، تعرف هو إيش بده بعدين لحتى تقدر تبيعه.
هذا في الخدمات؟
صحيح.
والسلع؟
في الخدمات. هلأ الخدمات بالسلع هو كان جاي بده هذه السلعة، الكتاب المعين، فأنت كان من خبرتك أنه إذا قرأت عدة كتب تنصحه باختيار أنه مثلا كتاب آخر، ولكن العميل كان جاي وعارف إيش هي الوجهة.
وانت كفاطمة كنجمة مبيعات، إيش كنت من تجربتك جربتي هذا وهذا، إيش تحس أنك تفضلي؟
أنا بفضل الخدمات طبعاً.
ليش؟
الخدمات جداً مميزة لأنك عم بتضيف قيمة للشخص اللي قدامك، أنت عم بتخليه أنه يشتري شيء هو بحاجته ورح يكمل عليه مثلاً كمشروع، أو يضيف له قيمة معرفية يكون مثلاً لقيله حجر الأساس اللي رح ينطلق من خلاله.
طيب وكلام كبير، بس الآن اللي إحنا بنحاول نوصل له أنه إيش أسهل، أنك تبيع المنتجات ولا تبيع خدمات؟
كل واحد له سهولته وله صعوبته، بس أنا بفضل والأسهل لإلي هي بيع الخدمات،
لأنه أنا أشوف إنه بيع الخدمات أصعب، لأنه عاد أسهل.
هذا الواقع.
نعم.
أقول هذا الواقع إن الخدمات أصعب.
أنا شخصياً أشوف فعلاً. ليش الخدمات أصعب يا محمد؟
لأن الخدمات أشياء إحنا ما نشوفها، ما نلمسها، ولا نعرف قيمتها إلا بعد ما نخلص منها. السلع ممكن أروح أشوف كتاب وأفتح الكتاب وأقرأ نصه، ولا أقرأ منه مقتطفات وأقول أوكي هذا ممكن يضيف لي قيمة، وغير كذا أنا أشوفه قدامي وأدري أني بستخدمه الآن وأعرف القيمة اللي راح يضيفها لي. فبالنسبة لي يعني أشوف أن السلعة فعلا بيعتها أسهل، لكن الخدمات بيعتها يعني إضافتها أقوى إذا كانت خدمة ممتازة.
أنا أشوف التبرير ربما وجهة نظر أتفق معك نوعا ما على حسب تجربتي الشخصية. أنا ممكن أنه يعني زي فاطمة وجهة نظرها أن تشوف أنه لا تتمتع، هي تستمتع أكثر بأنه تبيع الخدمات وأسهل لها أن تبيع الخدمات، بس أنا من وجهة نظري أنه في حالة نفسية من ناحية العميل لما ينظر إلى خدمة أو ينظر إلى منتج، بحيث أنه المنتج عادة الإنسان يحب يقلب الأشياء في يده، ماني عارف ليش، بس يحب يمسك الشيء يلمسه يحس انه طمأنينة انه هو قاعد يشتري شيء. فلما تبيعي شيء ملموس اسهل انك تبيعي له اياه من انه تبيعي خدمه تقولي اوكي انا حدربك، انا حعلمك، انا حاس شغلك استشاري، انا حاس يعني عرفتي كيف. انا حوصلك، لا اوصلك خدمه برضه، ايه ممكن انا اوصلك مثلا للقاهره مثلا بالسياره، فهذه كلها خدمات. فانا ما اعرف، ما هي قدامي الان احكم تساعدني في اخذ قرار الشراء، وهذه احس انه التحدي بينه. ولا انت ايش رايك يا فاطمه؟
هلا ايمانك بالمنتج اللي انت عم بتقدمه والقيمه اللي انت رح بتقدمها لهذا الشخص، لما يكون عن جد المنتج الخدمه اللي انت عم بتقدمها عاليه الجوده، رح بتضيف قيمه معرفيه لهذا الشخص. فانت لما تعرف احتياجه بصوره جدا صحيحه، رح تقدر تبيعه هذه الخدمه، لانه هذه الخدمه رح تحقق له نتيجه. فبالنسبه لإلي انه ابيع خدمه بشيء هو محتاجه، اعرف قيمته، هذا افضل لإلي. هذه من وجهة نظري طبعا، أنا باختلاف السلع وسهولة بيع السلع.
طيب ممتاز، وخاصة أنت عارفة فاطمة، التأييد يعني للكلام المضاد، أوكي، اللي هو أنا محمد الحين في فريق وأنت في فريق لوحدك، أنا معليش بس حاولت أكون على صفك بس أنت مصرة. فبالنسبة ليك أنت، بالنسبة للتفضيل المنتجات على الخدمات، تذكري الإنترنت كيف الناس في العالم العربي لما جيناهم قلنا لهم أنه تشتروا من الإنترنت، الناس كانوا مترددين، مو مترددين على طريقة دفع المال بس إنه لأنه لما أجي بشتري فستان ولا أشتري بنطلون ولا أشتري قميص ولا أشتري سيارة ولا أشتري قلم في الإنترنت ما هو قدامي. لما تروح السوبر ماركت تلاقي الآدمي بيروح عند، على قولتكم أنتم بندورة إحنا نقولها طماطم، فيروح عند الطماطم مثلا يقعد يقلب كل حبة يقعد يطالع فيها، ماني عارف أنت ما أنت رايح تقطب، فكل الطماطم زي بعض، بس إنه لازم يحس إنه هو ماسك الشيء. معلبات، يروح عند المعلبات يقعد يطالع في المعلبات يقلبها، فيبي يختار. فمن وجهة نظري أنا هي كلها منتجات وكلها ممتعة. أنا أبيع خدمات الآن من 10 سنوات الماضية، وبعت منتجات برضو، منتجات متوسطة السعر، بعت منتجات عالية السعر، فكل واحد منهم يعني pros and cons ولا الإيجابيات والسلبيات زي ما تفضلت أنت فاطمة.
أنا أستمتع في بيع الخدمات، عشان هيك أنا بفضلها. استمتاعك في شيء فأنت قادر أنك تبيعه، إيمانك بالمنتج، إيمانك بأنك عن جد زي ما قلت أنه رح نضيف قيمة، فبيخليك تبيعه بكل سهولة.
إيش الممتع في بيع الخدمات؟
أنه عم بتشوف حاجة العميل، كل عميل هو حالة خاصة ومختلفة عن العميل الآخر. الخدمة رح بتضيف لهذا العميل غير اللي رح بتضيفه للعميل التاني. يعني ممكن شخص مثلا مهتم في هذه الخدمة لسبب ما، ممكن حاب يترقى وظيفيا، ممكن شخص آخر لحتى أنه هو يبدأ بمشروعه الخاص. فلما أنت بتقدم له خدمة رح تختمه لبعدين، فبتحس أنه كل واحد، كل شخص عنده قصة، فأنت عم بتكمل قصته ببيعك للخدمة هاي.
مثير. محمد، أنت بالنسبة ليك المنتجات اللي تبيعها، هل هي هاي تيكت برايس، هل سعرها عالي ولا سعرها، مين مستهدف انت، بي تو بي ولا بي تو سي اصلا؟
احنا انا الشغل حقنا في المبيعات الاجهزه الطبيه بي تو بي، نبيع على المستشفيات، على وزارات الصحه، على المستشفيات الخاصه، واغلب الديلات حقتنا يسمونها ريجنت ديل، وتكون كومبلكس سيلز، فاسعارها غاليه والسيل سايكل حقتها مره كبيره، يعني مو بان شيء خلاص خذ هذا واستلم عطري فلوسي وانتهى. يعني الفولو اب حقها، يعني الطريقه حقت المبيعات حقت الاجهزه الطبيه بالذات في شيء يسمونه ريجن ديل اللي هو عقد المحاليل مختلفه، يعني شوي عقد سنتين، عقد 3 سنوات، وتنزل الجهاز بشكل مجاني وتعقد معهم بالمحاليل وتعطيهم المحاليل، وعشان تدخل الجهاز هذا فيه تحديات كثير.
فاطمه، انت من ناحيتك حابب اسالك، ايش تجربه في المبيعات حابة تشاركيها معنا وفخورة بيها، إنجاز كده، شيء كان صعب أو مستحيل وقدرتي، قدرت فاطمة، ما حد هيقدر يسويها بالطريقة اللي أنت سويتيها، بس أنت سويتيها كنجمة مبيعات، نجحتي في عملتيها وحابة تشاركيها معنا.
هلأ الحمد لله عندي العديد من قصص النجاح اللي بقدر أقولهم بمجال المبيعات. أول قصة نجاح أنه دائما كنت التوب أتشيفر في مجال المبيعات. ثاني شيء، ثاني نجاح بحب أشاركه معاكم، اللي هو أنه قدرت أحقق عدد كبير من المبيعات خلال شهر، بأول شهر لإلي داخل الشركة. وكمان في عندي إنجاز أنه أنا قدرت أبيعك أستاذ أنور كمان، وبعت شخص متخصص في مجال المبيعات، إله 17 سنة يعمل في مجال المبيعات كاستشاري. بعته منتج وبعد هيك عطاني أفضل فيدباك أنا ممكن إني أخدها، إنه قدي كانت المكالمة احترافية مميزة، وهو شخص يعمل منذ 17 سنة في المبيعات، إنه قدرت أقنعه وأجاوب على كل اعتراضاته. قد ما حاول إنه ما بده يشتري، برضو كنت عم أدخله على دائرة الشراء، وبالأخير اقتنع واشترى.
لحظة خلينا نرجع لخطوتين على ورق. بعتي لي أنت شيء؟
آه،
متى بعتي لي؟
بعتك دبلوم التسويق وعطيتني تسويق تقييم ممتاز.
أنت اللي بعتي لي؟
آه، أنا اللي بعت لك
آه
وعطيتني تقييم ممتاز، تخيل. أنا محتفظ فيها هاي، كنا خليكم تعبوا فورم أستاذ أنوار.
فاكر أنا وأتذكر اللي بعتني كانت مزعجة شوي، بس ماني فاكر إنه أنت المزعجة.
لا أنا مش مزعجة. لا طب ليه عطتني تقييم ممتاز؟
لا فعلا كانت تجربة سعيدة الحمد لله في شراء هذا المنتج. أوكي، ومحمد أنت إيش قصة نجاح حابب إنه يعني فخور باستثناء موضوع فريقك واللي شيء في موضوع صفقة تحويل أو عميل ما هو راضي يشتري معك أو معسقل مع الشركة عقدكم وإنت حبيت إنه تدخل عليه، عندك حاجة من القصة حابب تشاركها من اللون هذا؟
عندي طول عمر السلامة عندنا أحد الأجهزة يسمونه بيد سايد تيستينج، اللي هو فحص جنب السرير. الجهاز يسوي تحاليل مخبرية، لكن الشخص اللي يستخدمه المفروض يكون الممرض. فلما دخلناه المستشفى الممرضين ما يبغون يشتغلون عليه، يقولون هذا شغلات المختبر.
اوكي،
لما ودناه المختبر يقول المختبر ما اقدر اسوي فيه تحاليل لانه المفروض يكون جنب المريض، فصار في مقاومة من التمريض والمختبر نفسه ما يقدرون يشتغلون عليه. فاللي احنا سوينا زي ما تقول اجتماع كبير مع مدير المختبر ومع المدير حق المستشفى، وشرحنا لهم ايش الفكرة من الجهاز نفسه وش راح يفيد فيه. باختصر لكم الجهاز وش كان يفيد فيه. الجهاز بدل ما اسحب دم من المريض وارسل المختبر ويقعد ساعة كاملة عشان تطلع التحاليل، الجهاز جنب المريض يسحب دم يحطه في الجهاز، دقيقتين النتائج طالعة. فروحنا وجلسنا مع إدارة المختبر مدير المستشفى، شرحنا الوضع كامل. فهو سوى تعميم مدير المختبر مدير المستشفى أن التحاليل هذه تعمل في الطوارئ ويعملونها التمريض ما يعملونها المختبر. فبعد التعميم هذا صار في نجاح في المكان، إن حتى أن المرضى في الطوارئ يقعدون في بدل ما يقعد على سرير الانتظار نص ساعة أو أكثر، صار يقعد ربع ساعة، يا يطلع فوق تنويم ولا يطلع برا. ونفس النظام أخذنا هذا المستشفى كمثال للمستشفيات الثانية، وقدرنا ننجح في المستشفيات الثانية كلها. الكلام هذا ممكن كان 2018 أو شيء زي كذا.
يعني سويت قصة نجاح مع عميل واحد، بعدين استنسخته قصة نجاح على العمل الثاني ونجحت برضه.
أي هي الكونسبت. هو المشكلة كانت في المقاومة، لأن حنا زي ما قلت قبل شوي عملية البيع حقتنا المعقدة، فعندك أكثر من شخص تتعامل معه. وإذا عندك أكثر من شخص تتعامل معه، المقاومة دائما تكون عالية، بالذات الناس ضد المجهول. أنا ما أسوي الشيء اللي أنا ما أعرفه أو الشيء الجديد أنا ما أبغاه، تكسر حاجز المقاومة. عشان تسوي الأشياء أحيانا تحتاج تروح طرق غير تقليدية.
أوكي، حلو، عجبتني كلمة غير تقليدية، لأنه أنا بوجه نظري إنه المبيعات كلها من أساسها من أساسها لراسها كلها شو اسمه غير تقليدية، طريقة تفكير. ما تقدر لما واحد يجي يقول لي كيف أغلق، ما أقدر أنا أقول لك كل الطرق اللي تغلق، لأنه كل سيناريو لها طريقة. بس الفكرة إنك أنت تتشرب الأحسن الممارسات كلها وتحطها في الهارد درايف حقك في راسك، ثم تتمكن إنك أنت بسرعة في أثناء السيناريو تعمل الداونلود للملف الصحيح، المعلومة الصحيحة والممارسة الصحيحة بسرعة، وتتصرف بناء عليه. يعني لو نرجع لفاطمة في موضوع بيع الدبلومات، أنا فاطمة أنا ما أتذكر صراحة أنك أنت بعتي لي الدبلوم، بس أتذكر أن واحدة شاطرة وعجبتني هي اللي باعت لي الدبلوم، عشان كده أعطتها تقييم بناء على مهاراتها في المبيعات، لأنه أنا كنت هارد مع فاطمة وأعطيتها كم اعتراض، لكن ما حسستني أن همها تأخذ فلوسي، كان همها انه انور هل هو يحتاج هذا البرنامج، وكنا نكتشف مع بعض انه فعلا انا احتجته. وبعدين كان عندي استفسارات او مصادر قلق او اعتراضات، وكانت تاخذ كل اعتراض كمحمل جد. يعني احس انه ما في اللحظه هذه ما كنت احس انه الشخص اللي هي فاطمه، الحين اكتشفت انه فاطمه هي مندوبة مبيعات، شخص ما أعرفه ما أثق فيه أخايف منه أن يضحك علي أو شيء زي كذا. لا، حسيت أنه فاطمة هي شخصة عارفها من سنوات وفي حوار لطيف، وقاعد نتباحث أنه هل فعلا برنامج هذا يستحق أن أستثمر فيه ولا لا. وفي النهاية طبعا ضحكت علي وخلتني أشتري.
أستاذ أنور أنا ما ضحكت عليك، أنت عطيتني تقييم ممتاز.
وتستحقيها والله، بمزح معك بس يا فاطمة.
شكرا يا أستاذ أنور، والله عن جد هذه من قصة النجاح اللي أنا بعتز فيها في حياتي.
لأنه عادة أنا محمد وفاطمة والمستمعين، أنا إنسان أصعب واحد تبيعي له هو شخص أصلا هو يشتغل في المبيعات.
صحيح. وحتى أستاذ أنور أنا عم أبيع أشخاص، كل شخص عم يشتغل في مجال المبيعات قلت إنه هو بيعه صعب، ولكن إني أحصل على توصيات منهم كأشخاص عم يشتغلوا في مجال المبيعات هذا كثير بيكون سعادة بالنسبة لي، إنه أنا عم ما أقدر أبيع أشخاص عندهم خبرة وباع طويل في هذا المجال.
لا أحسنتي ما شاء الله تبارك الله. طيب بعد أنور أكيد إن بعتي لناس ثانيين، شاركينا قصة مع عميل واجهتي وكان صعب وبعدين قدر يشتري وهو مبسوط.
أصعب شيء زي ما قلت أنه نبيع شخص موجود في المبيعات، فتخيل أنك تبيع مستشار في المبيعات له 17 سنة في هذا المجال. بالنسبة لي هذه كانت من أصعب البيعات، لأنه كل شوي كان عم بطلع لي اعتراض، عم بطلع لي اعتراض، عم بطلع لي اعتراض، وعم بيحاول أنه خلص هو عم زي ما بنقول عم يتملص من أنه خلص ما رح يشتري، ولكن كل ما كان عم بحاول يبعد عن عدم الشراء كنت عم بحاول أرجعه للشراء، والحمد لله أنه قدرت أبيعه. وكمان بعد هيك حصلت منه على توصية رائعة أنه رغم أنه كان عم بحاول يتهرب من الشراء إلا أنه اشترى، وقدرت باحترافيتي أني أدي أرجعه لعملية الشراء وأنه يشتري مني بصورة جدا ممتازة.
طيب بالنسبة لسؤال آخر اللي هو الآن العميل، أنا بالنسبة لي لما بعتيلي بوان شوت، يعني كانت مكالمة واحدة، ما كان أتذكر إنه كانت أكثر من مكالمة حتى نغلق الصفقة. لكن لو نسأل محمد أنت المنتج حقك تقول إن السايكل حقه جدا عالي، فكثير أكيد conversation presentation ديمو ما ديمو والشغلات هذه، رحلة طويلة مع العميل حتى أنه يشتري، طبيعة عملك وطبيعة المنتج والسعر العالي يحتم هذا الشيء. فبالنسبة للفولوب زي ما تعرفين في كثيرين يسألوا عن موضوع الفولوب، متى كيف أعمل الفولوب من غير ما أصير يعني ثقيل دم أو من غير ما أثقل العميل؟ كثيرين يسألوني هذا في الاستشارات، في المكالمات الاستشارية، في من العملاء، كيف أحسن طريقة ممارسة أنه أعمل فولوب مع عميل عشان يعني أحركه في حياة العميل؟
تقصد المتابعة بشكل عام، الفولوب اللي هو المتابعة.
إيه المتابعة بشكل عام.
من ناحية شغلنا احنا بالزيارات، تكثر الزيارات على العميل وتكون قريب منه. يعني توصل لمرحلة انه يكون في زي ما تقول هو يحس انك انت جزء من المختبر حقهم. فهذه الطريقة الأمثل عندنا. اللي هي تزور العميل وتهتم فيه.
وإذا العميل بدأ يستثقل منك من كثر ما يشوف وجهك مثلاً.
فمن ضمن الأشياء اللي إحنا نسويها اللي هو في وسط المختبر نسوي كوتش أو شخص يساعدنا. شخص يعطينا يكون هو عيوننا في المكان، إذا حصلت مشكلة في المكان يبلغنا ونجي حنا ونكون حالين المشكلة، فنصير نجي في الأزمات. فيصير لنا قيمة في جياتنا. هذه أحد الأفكار اللي إحنا نسويها. فتجي تحل الأزمة بعدين ترجع تتابع موضوعك اللي أنت شغال عليه من قبل.
لأنه في زي ما تعرف في خطر رفيع بين أنك أنت تتابع بطريقة صحية وبين أنك تتحول إلى منطقة تصير غثيث مثلا. إذا تذكروا قبل كم سنة، تقريبا 10 سنوات قبل، انتشر إعلان كان كل ما تفتح ويب سايت، تفتح يوتيوب، تفتح سوشيال ميديا، أيا كان، يطلع لك إعلان شخص كذا يقول لك مرحبا أنا مروان تلودي. فتتذكروا الإعلان ده؟
إيه أتذكر الإعلانات هذه.
فهذا نوع من الفولو أب، أوكي، بس إنه التارجت حقك مرة قريب، فما تعطي العميل نسم إنه هو يشتاق أو إنه عنده سؤال إنه حابب يشوفك.
أصلاً أنت تخسر قيمتك. يعني هو بيقول هذا فاضي ما عنده إلا أنا.
وبعدين ايش تسوي اذا حسيت انك زودت مع العميل؟
هو انا ابعد بس اني اكون قريب، يعني ممكن ما خلي يشوفني بس اني اكون موجود، يعني ادري عن المكان، ادري ايش يصير، واجيه متى ما يحتاجني. هذه بالنسبه لي هذا اللي انا اسويه.
كيف يعني هو عميلك نقول. عميلك يكون في مصلحه او في مستشفى او في كيان، ويا انك واقف قدامه يا ما توقع. كيف انك قريب وبعيد و...
انا اوضح لك الفكره. انا عندي المختبر، انا اتعامل مع مختبر، مختبر تقريبا فيه 30 40 موظف. فكل مختبر يكون فيه مدير المختبر، وهو يعتبر العميل حقنا.
هلو.
مدير المختبر او الشخص اللي شغال على الاجهزه حقتنا. فمن ضمن الناس تتعرف على الناس ويدخلون، يعني تصير معك علاقه كويسه.
هلو.
فبالتواصل معهم، كيف الشغل، وش صاير عليكم، محتاجين حاجه او شيء زي كذا. تتابع الشغل مع الناس الثانيه مو مع المدير نفسه،
زي نحن هنا يعني، لا تنسوني انا موجود ترى. بس
هلا بالنسبه للفولو اب انا بسميه هو سحر عمليه البيع. لانه كل ما تابعت مع العميل بوقت احتياجه انت قدرت تسكر معه، رغم اني انا بحب اسكر بوان شوت اللي هي مره واحده، الا اني اخذ موعد من العميل عشان اتابع معه بالموعد هاد. عن جد له الاثر اني اكون معه باتمام عمليه البيع. وفعليا لما كنت اخذ موعد من العميل بنقدر نحكي 95% من العملاء اللي كانوا عم يعطوني موعد كانوا عم يدفعوا بهذا الموعد اللي انا رح اعمل معاهم فيه فولو اب. اطول عمليه فولو اب استغرقت مني ما يقارب سنه
مع عميل واحد،
لعميل واحد، لاني ما بترك اي عميل يروح بدون ما، اذا قال لي تابعي معي، بدون متابعه، لانه المتابعه هي زي ما قلت لك هي سر الاغلاق المميز. عشان ما يصير عندك تسرب عالي انت لازم كل عميل موجود تعمل له فولو اب. فاذا طلب منك تعمل منه فولو اب الوقت هاد ترجع تقول له، بقول لك لا هذا الوقت مثلا كان عندي ظرف، انا مسافر، انا كذا، فرح تضل كل ما اعطاك موعد فولو اب. واذا كان العميل عم بيرد عليك وعم يتجاوب فانت المفروض انك تعمل معاه فولو اب بهذا الوقت. والحمد لله يعني تقريبا اخذت من تقريبا سنه، ولكن الحمد لله العميل يعني اغلق معي، وكان عم بيقول انه شكرا عن جد على المتابعه هاي الجميله اللي نحن مستمرين فيها. انه ما اخذتي كلامي على محمل انه خلاص انت عم بتتابعيني مره، انت كل مره كنتي بتتابعي معي كانها اول مره.
بس انت ممكن بتخاطري بشيء يا فاطمه.
ايش هو استاذ انور؟
بتخاطري انك انت قاعد تتابعي مع عميل، لانه نحن نتكلم الحين صار مده طويله، اللايف سايكل حقه صار سنه تقريبا، 12 شهر نقول تقريبا. فمساله انك انت قاعد تتابعي ممكن انك تندمجي في المتابعه والحرص انك تقفلي الصفقه معه، بس هو العميل ممكن مو ما هو المناسب اللي ما حيشتري.
استاذ انور لو ما كان هو عميل مناسب ما كان خبرني بهذا الاشي. انا كنت عارفه تقريبا عن العميل وسبب انشغاله، عشانك انا كنت دائما عم اتابع معه.
طيب قولي لي الحين لما انت تتعاملي مع انور كعميل بغض النظر يعني عن منتجك، نقول انه في مجالك ايوه، بس انت قاعد تكلمي مع انور كعميل الان، كيف تعرفي انور هل هو عميل مثالي ولا لا؟ هل انا استثمر احاول معاه ولا عميل لا هذا ما بتعامل معه لانه ما حيشتري، انا عارف انه ما حيشتري. كيف تحددي هذا الفكره؟
من خلال الاسئله، مثلا اذا كان هو صاحب شركه او مدير شركه او يعمل في المجال هذا اللي نحن متخصصين فيه او نقدم التدريب فيه، بعدين اساله عن احتياجه وابين له انه هذا المنتج رح بيناسب احتياجه، واعرف ليه سبب انه هو ما بده يشتري بالوقت الحالي. اذا انا عرفت السبب وعن جد كان صادق بهذا السبب، فرح استمر بعدها انه أتابع معاه في الوقت الآخر أو اللاحق. وأنا كنت مجاوبة على كل اعتراضاته وكل الأمور عنده تمام، ولكن عنده مثلا اعتراض وقتي من عنده، فأنا رح أرجع أتابع معاه لبعدين.
أوكي، وكيف عرفت إنه أنا مناسب ولا لا؟ ما وصلنا للفكرة دي.
هلأ مناسب بيكون من خلال المحادثة اللي بتكون بيني وبينك، من خلال الأسئلة اللي أنا بسألك إياها، مثلا عن إيش مجال عملك، إيش طبيعة عملك، ليش حاب تكون معنا في هذا الكورس، إيش الأسباب اللي بتدفعك إنك تكون معنا. وهذه الأشياء من خلالها أنا بقدر أحدد إذا أنت عميل مناسب أو مو عميل مناسب.
أوكي، ومحمد أنت لما تجي تتعامل مع عميل متى تقرر انه تكلم انور وتكلم سعد وتكلم احمد، ومين تحاول معاه ومين تعرف انه هو ما حيشتري غير مناسب؟
هو على حسب نوع الاعتراف، لان الاعتراف تقدر تقول فيه اعتراف انه اعتراض في شيء اسمه شرط، اللي هي مثلا الاعتراض الشرط اللي يكون انه ما عنده القدره الماليه او ما عنده الرغبه اصلا، او ما يعني ان هذا العميل انا ممكن اضيع وقتي معاه، على بضيع وقتي بدون ما اطلع بفائده. فهذا العميل يعني خلاص، مجرد اني يعني انا لو اني مكان فاطمه ما راح اتابع معاه سنه كامله ابدا. اذا انا عملائي كلهم منشط، خلاص بتابع معاه مره مرتين ثلاث مرات، المره الرابعه بعتذر منه، بقول هذه خدماتنا وهذه امورنا، متى ما تبغى الله يحييك وشكرا لك ومع السلامه، واقفل ملف العميل هذا، اقول عميل ما قفل دين، واشتغل على العملاء الثانيين. هذه الفكره اللي موجوده عندي يعني. بس انا شخصيا ترى شغلي كيف اقول لكم، شغلي في الاجهزه الطبيه ترى لونج سايكل، يعني هي تتكلم عن ثلاث سنوات، عقد سنتين ونص زي كذا.
هلا هو اختلاف محمد، هو اختلاف السلعة أو الخدمة اللي أنت عم تقدمها، أو اختلاف حتى العميل وطبيعة العميل. يعني أنا بفضل أقلل نسبة التسرب للعملاء، يعني لأقل نسبة. أي عميل بده مني متابعة وأنا شايف إنه بقدر أقفل منه رح أقفل منه.
أنا ما شاء الله، بس النقطة اللي ودي تكون واضحة، متابعتك للعميل هذا سنة كاملة تراها كلفتك وكلفت الشركة.
بس محمد خلينا نكون واضحين، ما كانت عم بتكلف بشكل كبير، لأنه هي كانت أنا بيكون عندي أنا منظمة يومي، منظمة جدولي، فالدقيقة أو الدقيقتين أو حتى ال5 دقائق اللي أنا عم أتابع معها العميل، هي ما عم تخسرني حرفيا، هي على العكس رح تخليني أكسب لبعدين.
أنا بالنسبة لي أشوف أنه ممكن نشوف استثمار وقتنا مع عميل كويس، أوكي؟ سعيدين أن نستثمر هذه الدقيقة دقيقتين ونحس أنه إحنا ندير وقتنا بشكل أوكي، لكن لازم نحط في الاعتبار أنه وقتنا اللي نستثمره مع عميل هذا تكلفة، أوكي؟ تكلفة ما تنحط في ما هي واضحة في قائمة التسعير. لأنه لما اجي شوف مثلا عميل انا لو انا اشتغل على منتج شوي صعب زي في الساس، على ابلكيشن اي ار بي سيستم او السي ار ام سيستم شويه معقد، والمنتج لازم اعدله عشان يناسب احتياج الشركه، لانه السي ار ام ما يجي من اوت اوف ذا بوكس جاهز 100%، لازم تعدل فيه وموديولز وتضيف هذا وتعمل هذا وتشبكه مع السيستم حقهم الاي ار بي على المشتريات اذا انه كان تبي تربطه مع، فمعقد شويه الموضوع. فعشان انا اعمل هذا الشيء، اذا ما حسبت التكاليف مضبوط، ممكن ان انا استثمر ساعات مكالمات اجتماعات وديمو ومتابعه، هذه بالساعه. بالنسبه لو انا عندي موظف مثلا ياخذ اجر مثلا منخفض، ما اشيل هم هذا حاجه كثير. لكن اذا المنتج غالي ومثلا انا المنتجي عندي 5-6 بيعات في السنه عشان اقفل التارجت، ما ابيع 600 مره، ابيع 6 مرات، هي طبيعه منتجي كذا، ما 6 مرات 10 مرات مرتين مره. في شركات حق التوربينات باور يبيع بيعتين خلاص هذا التارجت حقه، يعني معناته هو ما يقدر يروح مثلا مع شركة كهربائية معينة يضيع وقت كثير معاهم إلا إذا هو متأكد أنه هذا الاستثمار أوكي. نرجع لموضوع التكاليف، في حاجة اسمها تكلفة التحويل، اللي هو كم وقت وموارد وساعات أنا استثمرتها مع العميل عشان يتحول. لما أجي أقارن أنور وسعد، إيش الفرق بينهم؟ أنور اشترى مثلا، سعد اشترى من أول مكالمة، معناته تحويل حقه قليل، استثمرت معه ساعتين، بينما أنور مثلا كم صرفت معه؟ 6 ساعات مثلا، جمعتها كلها على بعضها 6 ساعات، معناته كمقارنة بين العميلين أنا صرفت 6 ساعات مع أنور، بدل ما أنا أحط 6 ساعات مع أنور أقدر أجيب 6 عملاء زي سعد.
صحيح هو أستاذ أنور، ولكن مثل ما خبرتك إنه هو مش سنة متتابعة، إنما هو في عنا أوقات استراحة.
يعني مثلا أنا عادة لما نروح لعميل إيش أقول له، وهذا موضوع غريب يعني مو كثير ناس يسوونه، بس أنا أحب أحط الأشياء قدام الناس على الطاولة. فأجي أقول للعميل لما أجي في الجلسة الأولى، كيف حالك مدري إيش، ونخلص المواضيع هذه التسهيلات، أجي أقول له أوكي قبل ما نبدأ في الموضوع خلينا نحط بعض الأساسيات. طبعا أجيبها بضحكة فالأدمي يبتسم يقول طيب الله ما يجعل خير قل لي. فأقول أنا هعرض لك المنتج وعندك عندك 3 اختيارات، يا أنك تقول إيوة نصير فرحانين كلنا وأنا سعيد وأنت سعيد وتأخذ خدمتنا. اثنين تقول لا ما حزعل، حكون حزين شوية بس عادي أتغلب عليه، بس من حقك تقول لا. وفي ثلاثة الاختيار الثالث إنك تقول لي أبى أفكر فيها، أبى أكلم مديري وأشوف إيش يقول. هذه خلينا نتفق، هذا السيناريو الثالث ما نبي نحطه، يا أيوة يا لا وانتهى الموضوع.
تعطيهم الموضوع من الأخير عشان تشوف وش اللي لك واللي عليك.
إيه.
والعميل نفسه أصلاً يكون مرتاح مع الطريقة هذه.
عرفت كيف؟ فمعناته إنه في حوارات ومتابعة وسايكل قاعد يصير بشكل مستمر. لكن لما يصير الموضوع لا عدد تحويلات اللي أنت تسويها في السنة قليلة عشان السعر عالي، معناته أنا لازم أستثمر وقتي مع العميل ذو الجودة العالية. أوكي، عشان أكثر احتمالات إنه يشتري. أما شخص ما هيشتري، الأفضل إنه أتركه لين هو يقرر إنه بيشتري يرجع لي. أنا ما بعت، أنا مش ماركتينج. نعم.
أيوة. أقول لين ترتفع الجودة حقته ويجيك هو بنفسه.
أو هو يكون ترتفع حاجته. نعم.
إيه حاجته.
إيه.
فعلاً.
طب خلينا في الختامية، خلينا نشوف نسوي حركة كده. حلو، أبغى محمد تسأل سؤال لفاطمة في المبيعات، وهي بعدك هتسألك سؤال في المبيعات اللي كنت تجاوب عليه، بعدين أنتوا الاثنين تسألوني سؤال.
ممكن تذكرين لي القيم اللي أنت تمارسينها في المبيعات؟
أول شيء محمد، بعتمد على أنه العميل، أعرف حاجة العميل بالضبط، أنه عن جد ما أبيع إلا العميل اللي محتاج هذا المنتج بصدق، وعن جد أكون إنه بأمانة مع هذا العميل لأنه هو رح يبني معاه ورح يستفيد من هذه الخدمة مستقبلا.
ممتاز ما شاء الله.
وكمان إنه العميل يكون خلاص هذا الخيار، أنا ما عم أضغط عليه تماما إنه ليشتري، إنما أنا عم أبين له هذه القيمة لحتى يجد إنه هو ياخذ القرار عن قناعة تامة بالانضمام. مو بس عم أسكر ديل، مو بس عم أجيب تارجت، عم أبني خدمة إلى هذا العميل لحتى عن جد يكون معنا وعم يستفيد، لأنه ما سهلة يقول خلاص بعتني منتج ما أنا بحاجته.
جميل جدا. ممكن ألخص كلامك بثلاث قيم من الكلام أكيد. اللي أنا فهمت إن عندك الصدق والأمانة والتركيز على عالم العميل، وبالإضافة إلى عندك الإحساس بالمسؤولية، عشان كذا ودك إن العميل يكون عندك يأخذ منتج بجودة عالية ومناسبة له.
بالضبط.
يلا دورك يا فاطمة.
خبرنا محمد، إيش هو سر نجاحك اللي موجود في عالم المبيعات لما خليك تستمر؟
سر نجاحي في عالم المبيعات هو أني أول حاجة أنا أحب أساعد الناس، وبالإضافة إلى أحب أقنع الناس أنهم يعني هي ثلاث أشياء عندي، اللي هو أحب أساعد الناس وأحب أقنع الناس وأحب أحل المشاكل. فالثلاث أشياء هذه كلها مجتمعة مع بعض هي اللي مخليتني أستمر في المبيعات
بإذن الله. ممتاز محمد.
اختصار تام.
جاوب سؤالك يا فاطمة ولا سلك لك؟
لا هو جاوب سؤالي بس انه بصورة مختصرة.
انا ترى عندي شورت كات، حياتي كلها شورت كات.
يعني اقتنعتي ولا ما اقتنعتي؟
اللي كما بيعت لسه بحاجة شوية محمد.
لا ما عليك. طيب. اهم شيء اني انا مقتنع الحين.
طيب فاطمة اسأليني أنا سؤال.
حاسألك أكتر من سؤال لأنه
لا سؤال واحد، هو بودكاست ومدورة تدريبية.
إيش خطوتك القادمة في عالم المبيعات؟
والله خطوتي أنا القادمة، سؤال حلو والله. خطوتي القادمة إني حابب إنه يعني أنمي بيزنس حق مركز الاستشارات. أبغى أدخل في التدريب ويصير عندي بيزنس خاص فيها، بحيث انه اقدم قيمه للقطاع، لانه انا مؤمن قطعا يعني في سنوات الخبره اللي انا قضيتها في المبيعات وفي العمل في المنطقه اللي انا اشتغل فيها اللي هي السعوديه، وأثق أنه العالم العربي نفس الشيء. أنا أثق أنه في حاجة كبيرة لتطوير هذه المهنة من ناحية المهارات، من ناحية المعرفة، من ناحية القيم، لأنه أنا شايف من كممارس مبيعات، يعني كثيرين في ناس ربما يقدموا برامج تدريبية لكن قليل منهم فعلا مارس المهنة لسنوات طويلة ولو تجربة فيها ولو بصمة. فمن تجربتي أقدر أقول أنه لا، مهنة المبيعات مظلومة، مهنة المبيعات بيوظفوا فيها أي أحد، مهنة المبيعات ما بيديروها بطريقة صحيحة، ومهنة المبيعات مفهومة من العملاء بصورة مشوهة.
بإذن الله.
الله.
محمد اسألني سؤال، يلا دورك.
سؤالي وش شو اسمه، وش نصيحتك لنجوم المبيعات؟
نصيحتي لمندوبي المبيعات
الشباب الصاعد، ايه نجوم المبيعات.
طيب الناس اللي يشتغلوا في المبيعات، اذا حبيت ان اوجههم نصيحه واحده خلينا نقول، مهنه المبيعات ما هي مهنه للجميع. كل الناس يحسبوا انها سهله، انك بس تروح وتيجي بتبتسم وتشرب قهوه مع العملاء. لا، المبيعات فن، مو اي واحد يقدر يشتغل في المبيعات، واي في نفس الوقت اي واحد يقدر يشتغل في المبيعات. ايش قاعد تقول انور؟ انت قلت كلاما متعارضة، مو كل شخص يقدر يشتغل في المبيعات، لانه المبيعات تحتاج شخص يبغى يشتغل في هالمبيعات، اوكي؟ لكن انا مؤمن انه اي شخص ممكن يشتغل في المبيعات في نفس الوقت، لانه يحتاج فقط انه يستثمر في وقته، انه يتدرب ويتعلم ويستثمر ويبكي ويسهر ويحاول لين يتمرس من المهارات ويمسك المفاتيح. 18 سنة أشتغل مبيعات، إلى يومك هذا أتعلم كل يوم شيء جديد من ناس شباب، من ناس متوسطين في المستوى أو ناس سينير، ما في مشكلة. التعلم رحلة لا تنتهي، لكن لازم تعرف يا عزيزي أنه لا توقع عقدك مع موظف، مع صاحب العمل، وبعدين تتفاجأ تقول يا أخي كيف يطلب مني التارجت هذا، مستحيل، ولا كيف أكلم العميل وهو ما بيشتري، ولا هذه المبيعات. المبيعات ما هي مهنة سهلة، مهنة جدا صعبة وخطرة، أي وقت ممكن يمشونك، أي وقت ما عجبهم أدائك، ما عجبهم تارجت، فوت تارجت، أي وقت ممكن يلبسوك طاقية اللي ما تفهم ويقول لك يلا خلاص مستغني عن خدماتك، نوظف اثنين بدالك. عادي، هذه المبيعات. فقبل الناس الشباب عارف إنه هذه مهنة جادة، مهنة حلوة، مهنة فيها تحديات، ولازم تثق انه هذه المهنه ما هي مدينه ترفيهيه، انما هي مهنه مهمه للبلد، مهمه للاقتصاد، وفيها مستقبل. فاستثمر فيها واستمتع انت تمارس هذه المهنه.
جاوبت سؤالي، واكثر نقطه عجبتني لما قلت استثمر فيها. انا قد سمعت في احد البودكاستات عندك انك موضوع الاستثمار في تطوير الذات والاشياء هذه من ناحية المبيعات والدورات هذه، فالنقطة دي مهمة جدا، أن الواحد في المبيعات دائما يفكر في هي مرحلة أصلا طول الوقت تتعلم، بس كل ما استثمرت في نفسك كل ما طلع لك العائد. ركز أنك تستثمر في نفسك في أشياء تفيدك، ومو بتستثمر نفس ما قلت أنت في البودكاست اللي ب500 ريال في السنة وبعدين تقول ما طلع لي شيء. لا، تستثمر بمكان صحيح وبشيء صحيح. والشيء الثاني اللي عجبني بموضوع أنور جنبي اللي هو حق الاستشارات، أن المحتوى اللي عندك محتوى عربي، والخبرة اللي عندك من السعودية من نفس البلد، فهذا شيء يعتبر نادر، فهذا هو اللي يميز المكتب حقك ما شاء الله.
الحمد لله، الحمد لله. طيب فاطمة، إذا سألتك أعطي 3 نصائح نجوم نجمات المبيعات، عجبني سؤال محمد فبسرقه من انك محمد. ففاطمة اعطيني 3 نصائح توجهي لنجوم نجمات المبيعات، ايش هي؟
اول شيء استمروا دائما بشغلكم بشغف، لانه الشغف هو المحرك الاساسي للمبيعات. هذه اول نصيحة لكم. ثاني شيء حاول قد ما تقدر انك لما يكون الشخص محتاج انك عن جد تبيعه، ما تبيع بس عشان تقفل تارجت ولا لحد تكون موجود بمكان. ثالث نصيحة لنجم أو نجوم المبيعات، دائما استثمروا في نفسكم، لأنه المبيعات مش مثل ما عم بيقولوا هي مهنة نحن بس عم ندخل عليها وعم نطلع منها، وإذا انحرقنا نعملنا بيرن آوت مستبدل. إنما هي مصدر رزقكم، فدائما كونوا عم تعطوها من قلبكم واستمروا فيها.
شكرا فاطمة. محمد، أعطينا 3 نصائح لنجوم ونجمات المبيعات.
من ناحية 3 نصائح بقولكم امشوا على الطريقة اللي قالتها أختنا فاطمة قبل شوي، مو في هذه، في قبل تقريبا 10 دقائق، إنكم تركزون على، لما سألتها أنا عن القيم، أنا أحب القيم كثير، فلما سألتها هي جاوبت جواب كان فيه 3 قيم، ركزوا على الـ3 قيم هذه اللي هي الصدق والتركيز على عالم العميل والإحساس بالمسؤولية، وبرضه ضيفوا عليها الإحساس، يسمونها sense of urgency، إنك لازم يكون عندك sense of urgency ولازم يكون عندك sense of responsibility. هذه الأشياء ركزوا عليها، والأمور الثانية إن شاء الله كلها تكون متيسرة، وأنتم ما شاء الله غطيتوا على تقريبا أغلب الأشياء. النصيحة الثانية اللي هو استشيروا، إذا جاتكم مشكلة عادي تستشيرون وتتعلمون من غيركم، استشارة طيبة دائما، لأنها تخليك تشوف الشيء من منظور ثاني، وأحيانا إذا أنك أنت في المشكلة ما تقدر تشوف المشكلة زين، فما يمنع أنك تستشير ناس سواء في المنظمة أو خارج المنظمة. النصيحة الثالثة، المبيعات تراها مهنة، لازم يكون الإثكس حقتك تكون عالي، الأخلاقيات حقت المهنة تكون عالية عندك جدا، ولا تفكر إنها بيع كلام وأشياء زي كذا، لا، ارفع القيم حقت الأخلاقيات حقتك في المهنة هذه، وربي بيرزقك وبيوسع عليك.
طيب، احنا وصلنا كذا لنهاية الحلقة، ما شاء الله تبارك الله، يعني كان لقاء مثري، وحب انه يعني اشكركم انتم يا فاطمة ومحمد. قبل ما نقول لكم مع السلامة، هل في اضافة حابين تضيفوها من طرفكم؟
اي نعم، اولا احب اشكرك، واحب اشكر الاستاذة فاطمة على التواجد. انا عندي تقريبا حاجة راح اطلقها في الايام القريبة، تمك مبيعاتك وتمك ذاتك وتمك فريقك، فقدم فيها خدمات لفرق المبيعات، وقدم خدمات الكوتشنج، التيم كوتشنج للفرق نفسها، الانسجام وكيف يعملون مع بعض، بالإضافة إلى جلسات كوتشنج خاصة لذاتك.
مين اللي ممكن يستفيدوا من هذه الخدمة؟
فرق المبيعات، موظفي المبيعات، والأفراد.
وإذا حبيت
يعني
إذا حب المستمعين والمستمعات يكتشفوا أكثر عن هذا الموضوع، وين ممكن يلاقون هذه الخدمة؟
أي مبدئيا في اللينكد إن، وراح أشارك الصفحات الثانية كلها في اللينكد إن.
طيب ممتاز، معناته نحط وصل حنحط احنا وصلة اللينكد إن
والتركيز الآن ترى على الشركات والمؤسسات الصغيرة، يعني ما هو على الأماكن الكبيرة.
ممتاز، معناته راح نحط ان شاء الله، ناخذ منك الوصلات وحطها في وصف الحلقه حتى الناس يقدروا يوصلوا لهذا المشروع القيم. فاطمه، فين الناس ممكن يلاقونك على الانترنت؟
بيقدروا يلاقوني على لينكدين، ان شاء الله راح انشر لكم محتوى بما يختص المبيعات باذن الله تعالى.
ممتاز جدا، فحنحط وصله برضو لللينكدين الخاص فيك في وصف الحلقه. محمد، فين الناس ممكن يلاقونك على الـ على الـ على الانترنت؟
اي على اللينكد ان موجود، والوصله راح اشارك اياها.
خلاص، اذا انا باخذ المعلومات حقتكم واحطها في وصف الحلقه، احتياط اذا كان المستمعين باذن الله وحاس انهم حيكونوا متحمسين يتواصلوا مع فاطمه، يتعرفوا عليها ويستفهموا منها من تجاربها وخبراتها العميقه، ومن محمد بخصوص مشروع الكوتشنج ومن خبراته برضه والسنوات الطويله في مجاله. احنا دائما نشجع انه نكون مجتمع في المبيعات، عشان كده عملنا مجتمع سيلز توك، بحيث انه نتقابل ونتعاون ونتشارك المعلومات ونتساعد في رحلة حياتنا، بحيث انه نخطو خطوات اكبر مع بعض كعائلة واحدة، عائلة نجوم ونجمات المبيعات. يعطيكم العافية يا مستمعين ومستمعات على وقتكم واستثمار وقتكم للاستماع لهذه الحلقة، يعطيكم العافية، واتمنى واثق انه هذه الحلقة نالت رضاكم. وتابعوا، شوفوا الوصف الحلقة، وعشان تشوفوا الوصلات اللي أترك لكم إياها هناك بخصوص محمد وفاطمة. أما الآن أقول لكم في أمان الله.